أشهد أحد ما محال من ولداني فلا سور ولا حصن للأوطان.
أيها الإخوة، في هذه الزاوية استمعوا إياكم بإذن الله تعالى خلال الدقائق القادمة إلى مقطع شيق ومميز حول الإبداع وكيف أن يكون الإنسان مبدعا في الحياة في أي مجال من مجالات الحياة.
كم يحدوني شوق إليكم أنتم لحن من الحال كما هواكم لأنساكم أنتم نور هز كياني أحلى ما في الكون لدي حين يشع النور علي أحلى ما في الكون.
والحقيقة أن الذي سوف يتحدث عن هذا المجال وعن هذا الموضوع هو من المبدعين في عالمنا الإسلامي وهو المهندس عماد بن عبد الله الجريفاني الذي حمل لواء الإبداع ويقدم دورات في الإبداع. والأخ المهندس عماد الجريفاني هو من خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويحمل درجة الماجستير. هو أحد المسؤولين بشركة أرامكو السعودية بالظهران ويقدم دوراته في الإدارة والإبداع في دول الخليج العربية، وقد لبى الدعوة مشكورا على كثرة انشغالاته. فاللي تفضل مشكورا مأجورا.
بسمة حبي لمسة قلبي شيء يسري في وجداني كما حبي.
الإبداع هذه قضية في الحقيقة نحتاج أن نذكر بها كثيرا وكثيرا وكثيرا، لأننا نريد أن ننشئ جيلا مبدع، نريد أن يدخل الإبداع في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياتنا. فإذا جئت إلى مجال التعليم تحتاج إلى الإبداع، إذا جئت إلى مجال التربية تربية الأبناء تربية الأزواج إن كان زوجات أو أزواج نحتاج إلى الإبداع، إن كنت في العمل الخيري تحتاج إلى إبداع، إن كنت في عمل تجاري إعلامي أو إعلاني تحتاج إلى الإبداع، إن كنت في ممن عنده مصلحة كصناعية أو تجارية أو أيا كانت تحتاج كذلك إلى الإبداع، إن كنت حتى في العمل السياسي تحتاج إلى الإبداع، إن كنت في العمل الاجتماعي تحتاج إلى الإبداع، والقائمة تطول. الذي ينظر إلى كل الأشياء من حولنا وكل الأمور التي نقوم بها، كثير من الناس لديه الفكرة أن ما دام الأشياء تسير كما هي لا نحتاج أن نأتي بها بجديد، ما دام تسير حسب ما كنا يعني نتخيل ونتصور فلا نحتاج إلى أن نأتي بأشياء إبداعية. وهناك مقولة يعني وإن كانت هي معرضة من اللغة الإنجليزية تقول إذا كان لم يكن شيء مكسور لا تصلح، وهذا خطأ، لأن هناك مقولة أخرى تقول إذا كانت الأشياء أو العوامل التي تجلب النجاح التي جلبت النجاح في السابق ليست بالضرورة هي التي تجلب النجاح في المستقبل. فلذلك نحتاج إلى دائما أن نفكر كيف نستطيع أن نأتي بشيء جديد. هناك مقولة تقول إنه من الغباء أن تعمل الأشياء بنفس الطريقة وتتوقع نتائج مختلفة. خلينا نضرب لك أمثلة على كيف يفكر العالم من حولنا، كيف يفكر الناس الذين يعني يلجؤون إلى التجديد. أضرب لك مثال، مثلا في عام 1996 ميلادي أصدرت شركة سوني 5000 منتج جديد، أي بمعدل منتجين جديدين في كل ساعة عمل. تخيل يعني كيف يستطيع إنسان أن يصدر مثل هذه الأشياء. أعطيك أمثلة أخرى يعني تستطيع تبين أن هذا العقل الذي وهبنا الله تبارك وتعالى إياه فيه طاقة كبيرة جدا، ولكن للأسف الشديد هناك محدودية في استخدام هذه الطاقة، هناك محدودية في استخدام هذا الكنز وهذا الأمر أو هذه النعمة التي أعطانا الله إياها تبارك وتعالى. في طوكيو مثلا في اليابان إذا طلبت سيارة تويوتا بمواصفات خاصة، يعني أنت طلبت هذه المواصفات يوم الاثنين فبإمكانك أن تقودها يوم الجمعة، يعني خلال 3 أيام السيارة جاهزة عندك. لولا هناك يعني عقول تعمل وتأتي بجديد لم تستطيع أن تسير بهذه السرعة. يقولون في الثمانينات أن شركة مثل تويوتا كذلك حصلت على 2 مليون فكرة جديدة من الموظفين العاملين في شركة تويوتا. في التسعينات طبقوا ما يقارب من 95% من هذه الأفكار في موديلات السيارات التي يقودها معظم الناس في هذه الأيام. فتوقع 2 مليون فكرة تأتي خلال سنوات بسيطة من عاملين في نفس المجال. حتى أعطي أمثلة كثيرة وأنا أتوقع أن الأمثلة هي التي ستقرب الصورة أكثر. في دراسة أجريت على كثير من الشركات مثلا، ففي عام 1982 ميلادي مثلا كانت الإحصائية للموجودات الحسية، أنت الآن لما تقوم أي شركة أو أي كيمو أو أي مؤسسة، سترى كم تساوي هذه من الموجودات الحسية وكم تساوي من الموجودات الغير حسية الغير ملموسة. فكان في بداية الثمانينات الميلادية كان معظم الشركات يساوي 62% أشياء ملموسة، مباني، سيارات، أجهزة، ما شابه ذلك. والأشياء الغير حسية لا تمثل إلا ما يقارب من 30 أو 38% من الموجودات، وهي العقول اللي تعمل في الشركة. لكن هذه النسبة انظر إليها في عام مثلا في أواخر التسعينات أصبحت النسبة منقلبة تماما، أصبحت الموجودات الحسية في معظم هذه المؤسسات والشركات لا تساوي إلا 15%، أما القيمة الفعلية لهذه الشركات والمؤسسات التي تزيد عن 95% فهي في المجال الغير ملموس اللي يسمونها الانتانجبل، الغير محسوسة، الغير حسية. فهذه أصبحت يعني تقيم الشركات على كم تساوي العقول التي تعمل فيها، وليست كم تساوي المباني التي تحتلها هذه الشركة. هذا يقودنا إلى مثال أحب أن أضربه هنا. في بداية الستينات مثلا الميلادي، لما نسأل ما هي الصناعة أو البلد المشهور في صناعة الساعات، الكل سيعلم أنها سويسرا. كان يفتخر الإنسان أنه عنده ساعة سويسرية. طيب كان حجمها من السوق ما يقارب، يعني تم تستغل أو تمسك من السوق ما يقارب من 80 إلى 85% من صناعة الساعات في العالم، وأرباحهم كذلك يعني لها تتناسب مع هذه النسبة من المكان السوقية أو المركز السوقي. طبعا كانت تعتمد الصناعات السويسرية على الدقة والأشياء الميكانيكية والصناعة اليدوية، وكانوا يفتخرون بهذه الأشياء. فصادف أن بعض المخترعين السويسريين جاءوا بفكرة الكوارتز، فكرة جديدة غير الفكرة اللي كانت تعتمد على البكرات وتشغيل الساعات في البكرات. فعرضوها على من؟ عرضوها على أصحاب الصناعات السويسرية في سويسرا. فبسبب وجود ما يسمى بالبارادايم اللي هو النمط التفكيري يعني المعين الذي يرفض أي نمط آخر، رفضوا هذه الفكرة. قالوا كيف تستطيع أن تعمل ساعة بهذا النظام؟ أين البكرات؟ أين العتلات؟ أين العقارب؟ أين هذه الأشياء؟ هذه فكرتكم مرفوضة. فصادف بعد فترة بسيطة أن أقيم معرض للساعات، فجاءت الشركات من كل حدث وصوب، وطبعا السويسريين يفتخرون بصناعتهم التقليدية اليدوية، وهؤلاء المخترعون جاءوا باختراعهم وعرضوه في هذا السوق المعرض. فمن الذي استطاع أن ينظر إلى هذا الاختراع؟ شركتين، شركة يابانية وشركة أمريكية، نظر إلى إذا هذا الاختراع وعرفوا بأن المستقبل سيكون لهذه الاختراعات، فيعني احتضنوا هذا الاختراع وطبقوه. ومن هذه النقطة أصبحت كل ما خلفها كما يقولون إذا تغيرت قوانين اللعبة الكل يرجع إلى نقطة الصفر. فعادت انخفضت نسبة احتلال السوق بالنسبة إلى الساعات السويسرية من 85 إلى 10% فقط، خسارة هائلة جدا. أضف إلى ذلك كان هناك أكثر من 65 ألف يعني صانع ساعات في سويسرا اضطروا إلى تسريح 50 ألف منهم من المصانع، والسبب بأن لم يستطيعوا أن يتقبلوا فكرة التجديد في الصناعة، فذهب عليهم أو سار عنهم القطار وتركهم. الآن البلد المتميز في صناعة الساعات واليابان، وأصبح يحتل من السوق ما يقارب من 80% النسبة التي كان يعني يحتلها أو صناع الساعات السويسرية. فإذا الذي أريد أن أصل إليه أننا إذا بقينا نفكر بنفس الطريقة وبنفس النمط ونتوقع بأن العالم لن يتغير من حولنا، فهذا تفكير خطير، وسنجابه بنفس ما جابه به أصحاب صناعات الساعات السويسرية. نعطي بعض الأمثلة الأخرى، ولعل هذه الأمثلة يعني في الحقيقة لدي أمثلة كثيرة جدا، ولكن في مجال في هذا الوقت الضيق أستطيع أن أشارك ببعض الأمثلة. مثال على القيمة الحسية والقيمة الغير حسية أو الغير ملموسة. مثلا شركة مثل شركة فورد اشترت شركة فولفو بقيمة حوالي 6.5 مليار دولار. ولما نتكلم عن مثلا شركة مثل شركة فولفو نتكلم عن مصانع كبيرة وخطوط انتاج ومعدات ومكان، مصنع سيارات ضخم جدا، والمبلغ هو 6.5 تقريبا مليار دولار. في حس بعض الناس أن هذا مبلغ كبير، هذه قيمة شركة لها موجودات كثيرة. في المقابل شركة مثل أمريكا أونلاين اللي هي AOL على الإنترنت، التي تدير مواقع إنترنت ولها تقدم خدمات الإنترنت، تساوي في فترة من الفترات ساوت أكثر من 150 مليار دولار. لما تنظر إلى موجودات هنا لا تجد موجودات عصية كثيرة، ولكنها كلها موجودات عقلية، كلها موجودات ذهنية فقط. شركة مثلا مايكروسوفت قيمتها في السوق ما يقارب من 600 ألف مليون دولار. لما تذهب إلى مدير الشركة، صاحب الشركة هذا بيل جيتس اللي هو يعتبر أغنى رجل في العالم، وتريد أن تعرض عليه شراء هذه الشركة، فتتوقع مثلا سوف يعطيك نصف أمريكا مقابل هذا المبلغ، لأن هذا المبلغ يعد ميزانيات أكثر من 100 دولة مثلا. في المقابل لما تأتي إلى الموجودات الحسية لهذه الشركة لا تساوي إلا 3% فقط من القيمة الإجمالية للشركة. كل القيمة اللي هي 97% عبارة عن ممتلكات فكرية، عبارة عن برامج كمبيوتر وأفكار وكل أشياء اللي لها علاقة بالممتلكات الفكرية، ليست الممتلكات الحسية. فإذا الذي أريد أن أصل إليه من هذه الأمثلة الكثيرة أن الآن الموازين اختلفت، ما عادت الموازين الحسية في السابق. الإنسان كان في السابق يعني يتباهى بكم يملك من عقار أو يملك من موجودات حسية، الآن لابد علينا أن نفكر بمنظار آخر، كم لدينا من عقول ومن أفكار نستطيع أن نستغلها في أي عمل ممكن. طيب هناك السؤال يطرح نفسه، قد يقول الإنسان يعني كل الأمثلة اللي ضربتها وما شابه ذلك تحتاج إلى ناس أمثال نيوتن عالم الفيزياء وأينشتاين وما شابه ذلك، ونحن لا نستطيع أن نصل إلى هذه الإمكانات الفكرية والعقلية. أقول وببساطة هذا خطأ، والسبب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيك العقل والمخ كما جعل في هؤلاء. السبب الوحيد أن هؤلاء عرفوا كيف يستغلون هذه النعمة، وغيرهم لم يستطيعوا معرفة كيف يستغلون هذه النعمة. دعني أعطيك بعض الأمثلة. مثلا مخ الإنسان يتكون من 10,000,000,000 خلية. طيب 10,000,000,000 خلية ما بين 100,000 ومليون تفاعل كيميائي في الثانية تتم في هذه الخلايا، أعداد كبيرة. لو افترضنا أنك تغذي هذا العقل بعشر معلومات في الثانية لمدة 60 سنة، لمدة 60 سنة كل ثانية تعطيه 10 معلومات ليحتفظ بها، أي ما يقارب من تقريبا 2 مليار معلومة لم تشغل من حيز المخ إلا نصف طاقة التخزينية فقط. 2 مليار معلومة تشغل فقط نصف ما عندك من إمكانية لحفظ وتخزين المعلومات. أليست هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى؟ ليست هذه طاقة كبيرة من الله سبحانه وتعالى؟ ولكن أين الذي يستفيد من هذه الطاقة؟ أين الذي يستطيع أن يتعلم مهارة استخدام هذه الطاقة فيما ينفعه في دنياه وفي أخرى؟ أعطيك أمثلة أخرى. الكل يعلم أو يسمع عن الكمبيوتر، من الكمبيوتر اللي يسمونها سوبر كمبيوتر اللي يسمونه كري. هذا كمبيوتر كبير جدا ولا تمتلكه إلا شركات معدودة في العالم، وأسعاره تصل إلى 50 مليون دولار أو تفوق ذلك. سأجري مقارنة بين هذا الكمبيوتر وبين عقل الإنسان، مخ الإنسان. كمبيوتر كري هذا وزنه حوالي 7 طن، مخ الإنسان وزنه 3 كيلوغرام في الإنسان الكبير. كمبيوتر كري يستطيع أن يقوم ب400 مليون عملية حسابية في الثانية لمدة 100 سنة. أرقام خيالية، 400 مليون عملية حسابية في الثانية لمدة 100 سنة. طيب لو أردنا من عقل الإنسان أن يقوم بنفس هذه الأشياء كم يستغرق؟ يستطيع أن يقوم بنفس هذه العدد من العمليات الحسابية ولكن في دقيقة. يعني اللي يقوم فيه كري في ثانية نحتاج هنا في دقيقة، يعني قدرتنا أقل من كري، لكن انظر إلى حجم كري 7 طن وأنت عندك 3 كيلوغرام فقط. فإذا أنت أيها الإنسان لديك نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذه الأرقام في الحقيقة مؤشر خطير جدا، وتحتاج منا إلى الرجوع ومعرفة كيف نستطيع أن نجعل من هذه الأجيال التي تأتي أجيال مبدعة، وكيف نستطيع أن نجعل كل من حولنا يفكر بهذه الطريقة الإبداعية. أردت أن أشارككم بهذه الإحصاءات وبعض هذه الأرقام حتى أترك أثر ولو قليل تشجيعي وتحفيزي، لنسأل أنفسنا كيف نستطيع أن نكون مبدعين، كيف نستطيع أن نفكر بتفكير إبداعي. وهذا يحتاج إلى كلام مطول آخر، لعلنا يعني نلتقي بكم في حلقات أخرى من هذا التسجيل الصوتي. وجزاكم.
أيها الأخوة، من أراد التواصل مع المهندس عماد الجريفاني فبإمكاني الاتصال به عن طريق جوال 055-8021-3.